بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا نتكلم كما تعلمون عن موضوع جديد من موضوعات كتاب الله سبحانه وتعالى، عنوانه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن. من هو محمد صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا القرآن؟ ما الوظيفة التي ابتعثه الله سبحانه وتعالى بها؟ ما المزايا التي سجلها الله سبحانه وتعالى له في محكم تبيانه؟ هذه هي المسائل التي تندرج تحت هذا الموضوع. وبالأمس في الحلقة الأولى تحدثنا عن المسألة الأولى، من هو محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ وأصغينا إلى القرآن فرأيناه يحكم أو يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر كسائر الناس، لا يختلف في بشريته عنهم شر ونقير، تنطبق عليه سائر أحكام البشرية التي تنطبق على الآخرين، اللهم إلا أنه يمتاز عنهم بأنه يوحى إليه بخبر من عند الله سبحانه وتعالى، أو بأحكام يعلمه الله عز وجل بها ويكلفه بإبلاغها الناس، وذلك في مثل قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم أصغينا إلى ردة الفعل عند المشركين وموقفهم من بشريته مع وصفه لنفسه نبيا مرسلا إليهم، ورأينا كيف أنهم لم يستوعبوا ولم يصدقوا أن يبعث الله إليهم بشرا رسولا، وتدللوا على الله قائلين: بل كان ينبغي أن يكون الرسول المرسل إلينا ملكا، أما أن يكون بشرا يمشي في الأسواق ويأكل الطعام كما نأكل فهذا ليست له مزية يمتاز بها عنا، لذلك نحن لسنا ملزمين بتصديقه. وناقشهم الله عز وجل في هذا، وأصغينا إلى الحوار القرآني، وأصغينا إلى منطق القرآن، وهو يبين أنه لا يمكن أن يكون الرسول المرسل إلى قوم من البشر ملكا، إذ لا يمكن أن تكون حياة الملائكة من جنس حياة البشر، ومن ثم لا يستطيع هذا الملك أن يدرك الحياة البشرية حتى يبين لهم أحكامها والحلال والحرام منها، لا بد أن يكون مثلهم. نعم، وهذا في مثل قول الله عز وجل: وجعلنا ولو وما أرسلنا من قبلك من الرسل إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ثم قال: ولو جعلناه ملكا، أي لو بعثنا رسولا وجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يستحيل أن ينزل إلى الأرض وهو ملك يريهم من ذاته شكله الحقيقية، لا يمكن أن يستوعب هؤلاء الناس شكله، ولا يمكن أن تسري حال من الأنس بينه وبينهم إطلاقا، لابد أن يرسله إليهم متمثلا كأنه بشر مثلهم، وإذا تعود المشكلة مرة أخرى، يقولون أنت بشر ولست ملكا ولن نصدق. وهكذا فقد أصغينا إلى الحوار القرآني والبيان الذي أوضحه لنا الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين، وعرفنا أن موقف المشركين هذا لم يكن موقف جهل، وإنما كان موقف استكبار على الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، ما هي الوظيفة التي ابتعث الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المهمة التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه رسولا، بوصفه نبيا أرسل إلى الناس؟ نعم، طبعا عرفنا أنه أولا أرسل إلى الناس كافة، بشيرا ونذيرا. الجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا جميعا في أكثر من آية في كتابه المبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل إلى الناس كافة رسالة، يحملها لهم من عند الله سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن أول ما ينبغي أن نعلمه مما يقوله القرآن في هذا الصدد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل من قبل الله، لا إلى حفنة من الناس أو إلى قبيلة أو إلى قوم دون قوم، بل أرسل برسالة يحملها من عند الله إلى الناس كافة، سواء الذين كانوا موجودين في عصره أو الذين سيأتون من بعد جيلا إثر جيل إثر جيل إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم جميعا، كما أوضح بيان الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هنالك مهمة أخرى أو وظيفة أخرى حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ربه؟ نصغي أولا إلى ما يقوله الله، ثم نستنبط مما يقوله الله عز وجل المهام والوظائف التفصيلية التي كلف الله عز وجل بها محمدا عليه الصلاة والسلام. فهو مثلا يقول: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين، إلى آخر هذه الآية التي تنزلت في سورة الأحزاب. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا، هذه وظيفة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل مهمة كبرى، ألا وهي الشهادة على الناس أو للناس، الذين لم يستجيبوا أو الذين استجابوا. ولسوف يؤدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة بين يدي ربه يوم القيامة، هذه الوظيفة الأولى، شاهدا ومبشرا ونذيرا. يبشر الذين ينهجون النهج الذي بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، ويلتزمون جهد استطاعتهم بالتعليمات التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى، ويبتعدون جهد استطاعتهم عن الانحرافات التي حذرهم الله عز وجل منها. فموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم موقف المبشر، أجل ينبغي أن يبشرهم بما ادخره الله سبحانه وتعالى لهم من نعيم مقيم وحياة رغيدة لا نهاية لها. والقرآن مليء بالآيات المبشرة التي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغها هذا الفريق من الناس. المهم الثالث، النذير، هو نذير أيضا، ومبشرا ونذيرا. لمن هو نذير؟ نذير لمن استكبر، لمن سمع الدعوة ووعاها عقله ولكن نفسه استكبرت عليها. لابد أن تكون مهمته الإنذار، إنذار هؤلاء الناس الذين سمعوا الدعوة ووعتها عقولهم ولكن نفوسهم استكبرت عليها. وكتاب الله عز وجل مليء بالإنذارات التي تخوف هؤلاء الناس. من الذي يبلغ؟ الرسول. إذن هو نذير. مثلا مثل قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نعم، مثل قوله: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم أي ثيابهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. إذن في القرآن آيات تبشر ثلة من الناس، ورسول الله هو الذي يبلغهم إياها فهو المبشر. وفي القرآن آيات تنذر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغها. ثم يقول الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه وظيفة أخرى، كلفتك أن تدعو إلى الله بأمر من الله، لا بفضول من عندك، لا بتبرع من عندك، لا، أنت مكلف بهذا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمهمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى الإيمان بالله، داعيا إلى الله أي إلى الإيمان به، إلى معرفته، إلى معرفة مصيرهم بين يديه، إلى معرفة الأمور التي خاطبهم الله سبحانه وتعالى بها. نعم، هذه هي المهام التي نتبينها في هذه الآية، وهي من الآيات التي تنزلت في سورة الأحزاب. لكن تعالوا نصغي أيضا إلى كلام آخر يبين لنا الله عز وجل فيه أيضا مزيدا من الوظائف التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هل هي وظائف أخرى أم هي تأكيد لهذه الوظائف؟ يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا عود إلى الكلام الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، من أنفسهم بشر يعني. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، هذه المهمة الأولى، ويزكيهم يربيهم، المهمة الثانية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، المهمة الثانية، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي القرآن آيات كثيرة كلها تدور على هذا المحور، كلها يدور على هذا المعنى. هذه هي الوظائف التي كلف المصطفى صلى الله عليه وسلم بحملها وإنجازها. تجتمع هذه الوظائف وتتلخص في التالي: أولا، تبليغ القرآن. أول مهمة كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ربه هي أن يبلغ القرآن الناس. وما هو القرآن؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى. من خلال تبليغه القرآن يكون مبشرا، ومن خلال تبليغه القرآن يكون نذيرا. فالآيات التي تبشر عندما يتلوها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الرسول مبشرا، والآيات التي تنذر عندما يتلوها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رسول الله بالنسبة لهذه الآيات نذيرا. إذن هذه هي المزية الأولى. وأنتم تعلمون أن الرسول كان يبلغ القرآن، كان يتلوه على مسامع أصحابه، كلما تنزلت آية أو مجموعة آيات يتلوها على كتاب الوحي فيصغون إليه فيقرؤونها عليه فيسمعها منهم ثم يكتبونها على لغة قريش، أي على النهج الذي كانت تكتب به قريش، على الرغم من أننا نعلم أن الكتاب في قريش كانوا قلة آنذاك. نعم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن، وما من آية نزلت في جوف ليل أو في ضحى يوم من الأيام أو في مسائه إلا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أصحابه، وأمرهم أن يكتبوها، وأمر الكتاب أن يبلغوها سائر الناس، وقال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يبلغوا عنه بعد أن بلغهم هو. هذه هي المهمة الأولى. المهمة الثانية إذن مما أصغينا إليه الآن نعلم أنها تربية الناس وتصعيد نفوسهم إلى مستوى الأخلاق الإنسانية المثلى. أين نقرأ هذه المهمة في كتاب الله عز وجل؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ما التزكية أيها السادة والسيدات؟ التزكية تطهير النفس من شرورها من غوائلها، وتطهير النفس من الشرور والغوائل هو الذي نعنيه بكلمة التربية. التربية هي المهمة الثانية التي كلف الله سبحانه وتعالى بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ودعوني الآن أقف قليلا عند تبيين معنى التربية. هذا الأمر التربية مهم جدا جدا في المجتمعات قديما وحديثا. ماذا يعني العلماء بكلمة التربية إن في غابر الأزمان قديما وإن في عصرنا اليوم؟ ماذا تعني كلمة التربية؟ تعني كلمة التربية العمل شيئا فشيئا على إخضاع النفس لما قرره العقل. هذا ما تعنيه كلمة التربية. إذا عرف العقل أن هذا الطريق طريق سليم وهذا الطريق طريق خطر، أن هذا النهج هو النهج المفيد بينما هذا النهج هو النهج الضار للإنسانية، العقل قرر ذلك. النفس الإنسانية لها غوائل، لها غرائز، لها أنانية تبتغي حظوظها، فليس هنالك دائما توافق بين طموحات النفس وبين قرار العقل. هنا يظهر دور التربية. ما هو دور التربية؟ دور التربية هو أن نخضع النفس لقرارات العقل، يعني نهذب النفس شيئا فشيئا فشيئا بالطرق السائغة الحكيمة، نعم، نصعدها شيئا فشيئا فشيئا إلى مستوى يتناسب ويتناغم وينسجم مع قرار العقل. هذه هي مهمة التربية. نقول فلان والله إنسان مربى، يعني ربي تربية سليمة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني تنظر إلى نفسيته تجد أن نفسه خاضعة للمنطق للعقل، خاضعة لقرار العقل، والعقل دائما لا يبين إلا الحق. العقل السليم طبعا، العقل السليم دائما لا يشير إلا إلى الحق. تقول فلان نعم إنسان ربي تربية سليمة، لأنك تنظر إليه فتجد أن نفسه قد يعني تخلت عن غوائلها وحظوظها وأنانياتها وأصبحت خاضعة للعقل. هذا معنى قولنا فلان ربي تربية سليمة. لكن في الواقع الإنسان يحتاج إلى منهج طويل لكي تتصعد نفسه شيئا فشيئا إلى هذا المستوى. ونقول فلان من الناس لم يربى تربية سليمة. ماذا نعني بهذه الكلمة؟ نعني أن عقله في واد وأن نفسه في واد أخرى. نفسه تجمح به إلى غرائزه، إلى شهواته، إلى أنانياته، يتجاهل مصالح الآخرين، لا يعترف إلا بمصلحته ولا يبالي بالآخرين، يسير على هذا النهج. معنى ذلك أن نفسه لم تروض على ضوء قرار العقل، لم تترق شيئا فشيئا إلى مستوى الاتفاق مع العقل، إذن لم يربى هذا الإنسان. إذن عرفنا معنى التربية. المهمة الثانية التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تزكية نفوس الناس الذين أرسل إليهم، أي كلف بأن يربيه. منهج التربية الذي كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج واسع وكبير، والحديث عنه طويل الذيل، ولسنا بصدد الحديث عن الأسلوب، عن الطريقة، عن المنهج الذي كان يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليربي أصحابه من خلال ذلك، لكننا نتحدث الآن عن المهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نجح في هذه المهمة، وأنتم تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قبل أن يبعث فيهم كانوا مثال الشذوذ، وكان مثال الانحراف الأخلاقي، وكانوا مثال الأنانية والطغيان، وكانت القوارع والخلافات تقوم ولا تقعد فيما بينهم، وكل هذا شيء معروف. نعم، ولكن الذي قلم أظافر البغي في حياتهم، الشيء الذي هذبهم والذي ارتقى بنفوسهم إلى مستوى قناعاتهم العقلية بما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام بالمهمة الثانية التي كلف بها. طيب، إذن المهمة الأولى تبليغه القرآن، المهمة الثانية تربيته للناس الذين أرسل إليهم. المهمة الثانية نقرأها في قول الله عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. المهمة الأولى يزكيهم يربيهم، المهمة الثانية ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب، الكتاب القرآن. كيف يعلمهم القرآن؟ أي يبين لهم غوامضه ويفصل لهم مجملاته. القرآن في ألفاظ غامضة تحتاج إلى شرح وبيان، رسول الله مكلف بأن يشرحها. القرآن في أحكام مجملة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بأن يفصل ما أجمله القرآن. هذه هي المهمة الثالثة. إذن المهام المختلفة المتنوعة التي يحمل القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم إياها لا تزيد على، مهما أفضنا القول فيها، تتلخص في ثلاثة مهام: تبليغ القرآن كما أنزل، مهمة الأولى، تزكية النفوس أي تربية النفوس، وقد علمنا معنى التربية. المهمة الثانية تعليم القرآن، بيان غوامضه وتفصيل مجملاته، وهذا هو الذي يجعلنا مكلفين بأن نصغي إلى ما نسميه السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تتمثل في أعماله وأقواله وإقراراته التي تتعلق بالدين، لا التي تتعلق بالأمور المعاشية التي أوضح لنا أنها لا علاقة لها بأحكام الله سبحانه وتعالى. نعم، لولا هذه المهام التي كلف القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم بها لما كلفنا أنفسنا اتباع ما يسمى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الحب لله عز وجل ولرسوله. وعندما بيّن لنا أهمية الحب في الله عز وجل كان يسلك إلى ذلك سبيل التربية. طيب قال لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ذكر هذا الكلام في مجال عمله التربوي، بل قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. هل يسعنا أن نغض الطرف عن هذا الكلام؟ لا. لماذا؟ لأننا لو أعرضنا عن هذا الكلام لأعرضنا عن قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ربنا أمر رسوله أن يزكينا، أي أن يربينا. هو على طريق التربية يقول لنا هذا الكلام، يأمرنا بأن نجعل قلوبنا أوعية لمحبة الله عز وجل لا لمحبة الأغيار. فلو قلنا: لا، هذا الكلام ليس قرآنا، هذا كلام من عندي، لا نلقي بالا له، إذا نكون قد خالفنا القرآن الذي أمر رسول الله بالتزكية. عندما يأمر الله رسوله بالتزكية يأمرنا بأن نتلقى تزكيته بالانقياد والاتباع. عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يأمرنا أن نحرر قصودنا، أن نحرر نياتنا. إذا قمنا بعمل صالح ينبغي أن يكون ظاهر عملنا منسجما مع باطن قصودنا، ما ينبغي أن يعني نتلبس بالنفاق، نجمل أنفسنا بكلمات حلوة لكننا نستبطن نقيض ذلك. هذا يتناقض مع المنهج التربوي. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. هل يسعنا أن نغض الطرف عن هذا الكلام؟ لا يسعنا، لأننا إن أعرضنا عن هذا الكلام أعرضنا عن التزكية، أي التربية التي كلف الله رسوله بها، والتي كلفنا الله أن ننقاد له بشأنها. إذن ينبغي أن ألقي السمع إلى هذا الكلام وأن أعود إلى النية التي بين جوانحي، فأجعل تطابقا بين ألفاظي الجميلة وكلماتي الحلوة وبين قلبي الذي ربما كانت فيه نوايا أخرى مختلفة. هذه أمثلة أضربها، ولعلنا سنزيد من هذه الأمثلة بيانا، بحيث تتجسد أمامنا المهمة التي بعث بها رسول الله، كما يذكر لنا كلام الله عز وجل. وأستودعكم الله، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.